يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله مقربا إليه، وأن يعيذنا وإياكم من النار. أيها الإخوة، سأتحدث في هذا المجلس بإذن الله عز وجل عن 10 وصايا أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني ممن أراد أن يؤم هذا البيت الحرام، ممن أراد أن يحج، ممن اختاره الله عز وجل للقيام بهذه الوظيفة الشريفة والعمل الكبير الذي هو ركن من أركان الإسلام. نحن أيها الإخوة بحاجة إلى المذاكرة، نحن بحاجة إلى مزيد من التواصي والتبصير وتذكير النفوس بما يصلحها وينفعها قبل الشروع بالأعمال. ولربما دخل الإنسان في عمل يعمله وغفل عن بعض الجوانب المتعلقة به فضاع عليه عمله، أو كان ذلك سببا لنقص كبير في هذا العمل. كثيرا ما يندم الإنسان أيها الأخوة، ويتمنى أنه تفطن لبعض الأمور قبل أن يشرع بعمله. ولذلك أحببت أن يكون هذا المجلس قبل انعقاد الإحرام وقبل الدخول في النسك، ليكون لدى المرء مكنة يتمكن معها من القيام بما يجب لله تبارك وتعالى. فأول هذه الوصايا أيها الإخوة، أولها أن يحضر النية، أن تكون له نية صحيحة. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأحاديث والآيات التي تتحدث عن قضية النية والإخلاص كثيرة لا تخفى عليكم. ولعل من حكمة الله عز وجل البالغة أن جعل البيت الحرام وأكنافه بواد غير ذي زرع، لم يكن ذلك المحل مصطافا يجد الناس فيه برد الهواء في وقت الحر، ولم يكن ذلك المكان متربعا يجدون فيه خضرة وبهجة وأنسا وطربا، إنما جعله الله عز وجل في بلد هو من أكثر بلاد الدنيا حرا، وليس فيه أثر لبهجة تكسو الأرض من خضرة وزينة، إنما هي أرض تحيط بها الجبال ليس فيها ما يطرب الناظرين مما يقصده الناس لراحة بالهم وأنس نفوسهم. ومن ثم فإنه ليس ثمة مجال لأن يذهب الواحد من أجل الفرجة ومن أجل البهجة ومن أجل السفر إلى بلاد غناء يتنافس الناس ويتسابقون في الذهاب إليها لأنها من مصائفهم ومن الروضات الغناء التي يطرب لها الناظرون. ليس فيه شيء من ذلك. الذي يذهب إلى ذلك المحل يعلم جيدا إلى أين يذهب. يذهب إلى مكان يكثر فيه الزحام ويحتاج معه إلى كثير من الصبر وفطم النفوس عن شهواتها ولذاتها ومألوفاتها، وهذا أمر لا يحصل. فهل تفكرت قبل أن تدخل في الإحرام ما الذي يحركك تجاه بيت الله العتيق؟ هل تريد من ذلك مقصدا دنيئا ليقول عنك الناس أنك حاج؟ هل تقصد بذلك أن يقال إن فلان قد حج 50 حجة أو 40 حجة أو 20 حجة أو 10 حجج أو غير ذلك؟ هل تريد أن تذهب من أجل أن فلانا من الناس قد أعطاك شيئا من المال فتحركت عزيمتك من أجل أن توفر بعضه وأن تحج ببعضه عن غيرك؟ هل هذا هو المقصود؟ ما هو مطلوبك؟ هل فكرت؟ وهل جلست مع نفسك لتصحح نيتك؟ أيها الإخوة، بعض السلف ربما طلب منه ما هو أدنى من ذلك فوقف قليلا، فحينما يسأل عن هذا قال حتى أحضر فيه نية، حتى أحضر فيه نية زيارة أو تشيع جنازة أو نحو ذلك من الأعمال التي لا تتطلب مجهودا كبيرا، حتى أحضر فيه نية. فكيف بحج بيت الله الحرام؟ ينبغي أن يكون المقصود أيها الإخوة هو نيل رضا المعبود جل جلاله دون شيء سواه. ومن انحط عن هذه المرتبة فله أن يلتفت إلى مطلوب يجوز الالتفات إليه من تجارة وعمل دنيوي ونحو ذلك يكون تابعا لمقصوده الأول، وهو طلب رضا الله جل جلاله. أما المطالب المهلكة من قصد الرياء والسمعة فالويل لمن كانت تنهزه وتحركه، فلربما كان ذلك قوته الذي يقتاته إلى النار وراحلته التي تقوده إلى عذاب الله عز وجل، وبئس المصير. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى التفكير. لا ننساق مع الأعمال الصالحة أو الأعمال الدنيوية بل حتى الأعمال السيئة قبل أن نفكر، لأننا قد نضيع أنفسنا ونندم ولا تساعة نندم. فإذا حصل لك هذا القصد والنية فأبشر بفضل الله عز وجل ورحمته وألطافه التي لا تقاطع. ثم أوصيك بوصية ثانية، أن تختار رفقة طيبة صالحة. ولست بحاجة لذكر النصوص الواردة في أثر الصحبة على الإنسان، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، المرء على دين خليله، إلى غير ذلك. أريد أن أتحدث معكم حديثا أيها الإخوة يلامس القلوب. ولا شك أن أعظم ما يمكن أن يتحدث عنه الناس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود أن لا نتحدث عن أمور لربما قال السامع لقد سمعناها مرارا. المقصود من ذلك، مقصودنا من هذا المجلس هو التذكير وليس التعليم. فأقول أيها الإخوان، الصحبة لقاح، الصحبة لقاح. هذا الصاحب لربما أفسد عليك حجك، لربما كان كثير اللغو واللم والسخرية بعباد الله عز وجل والثرثرة في غير قائل، لربما كان مجادلا فأوقعك في الجدل، ولربما كان من أصحاب الرفث فتكلم عندك بما لا يليق من الفحش من القول فدنس حجك وأبطل أجرك، ولربما رجعت بخفي حنين ليس لك من حجك إلا العناء والسفر والتعب. فاختر رفيقا طيبا صالحا يعينك على طاعة الله عز وجل ولا يثبطك عنها. الأصحاب الذين ينبغي أن يسافر الإنسان معهم ينبغي أن يتحلوا بخصال الإسلام، أن يتحلوا بالخصال الطيبة الكريمة. السفر أيها الإخوة قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، فإذا اجتمع معه عذاب آخر فذاك عذاب مضاعف. تجدون في تراجم كثير من السلف يذكرون في ترجمته أنه كان قليل المخالفة في السفر. ما معنى هذا الكلام؟ السفر قطعة من العذاب يسفر عن أخلاق الرجال، ولربما توارت تلك الابتسامات والمجاملات إذا وجد مس الجوع والعطش أو الحر أو أضناه التعب بعد المسير في ساعات يجامل في أولها، فتظهر أخلاقه على حقيقتها وتتكشف نفسه عن أخلاق أشبه لما تكون، أشبه ما تكون بأخلاق السباع، فهو يهارش ويجادل ويصخب وينازع على أتفه الأشياء، يكدر عليك صفوك ويشتت فكرك ويشغل قلبك، ولربما شاحنك على أمور تافهة، على أمور تافهة، يغضب من أجل الطعام، وإذا أردت المسير في وقت جادلك فيه، وإذا أردت الإقامة في محل جادلك فيه، وإذا أردت أن تسلك طريقا أكثر من عتابك ولومك، وإذا رأى عيبا لم يستره. فما الحاجة إلى هذه الصحبة والرفقة وأنت تقصد عملا ترجو به مطلوبا عظيما وهو رضا الله تبارك وتعالى، وأن تحط عنك الأوزار والذنوب، وهذه الصحبة لا تؤهلك بهذا المطلوب إطلاقا. ولذلك أيها الإخوة، السفر تعب وعناء، ويوجد من هذا العناء في سفر الحج ما الله به عليم، فأنت بحاجة إلى قوم يبتسمون بسعة الصدر وكثرة الحلم والعفو عن الناس والرفق والأخلاق الفاضلة الكريمة. نحن بحاجة إلى ذلك كله، نحن بحاجة إلى قوم ينشطوننا إلى الطاعة ويقومون العزائم إذا فتغت، لسنا بحاجة إلى من يثنيك عن كل فضيلة وعمل صالح تريد القيام به. الإنسان لربما خاصة من حج لأول مرة لربما ينطبع في نفسه صورة عن الحج بسبب رفقة سافر معها. إذا سافر الرجل مع قوم من العابدين الصالحين الأتقياء ورأى دموعهم تنحدر على خدودهم، ورأى ابتهالهم وتضرعهم، ورأى حسن رجائهم بالله، ورأى خوفهم منه، انطبع ذلك في نفسه، فلم يعد يقبل بديلا عن هذه الحال في الحج، وهو يسعى إلى تحقيق ما هو أعلى من ذلك. أما من سافر مع البطالين، مع أهل الغفلة في يوم عرفة، في عشية عرفة، يرعى كما ترعى البهيمة، ثم يتمدد ينام في وقت أوقاته لا تقادر بشيء، دقائقه وأنفاسه وثوانيه لا يمكن أن تعدل بشيء، ثم يسمع عن الحج سنين طويلة، ثم يذهب مع هذا ويجد فتورا في طاعة الله عز وجل، وخورا في العزيمة، ودنوا في الهمة، وقلبا قاسيا، وعينا جافة لا تدمع، فيظن أن الحج هو هذا، وأن الناس ينامون في عرفة ويأكلون ويشربون ويضحكون وينفكتون، فيظن أن هذا هو الحج، وأن هذا هو الوقوف الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في تلك المشاعر. فإذا عرفت ذلك فاسمع وصية ثالثة، وهي تتصل بنفقتك في حجك، تتصل بالنفقة في الحج. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وتعرفون خبر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يرفع يديه يقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. والله عز وجل قد أخبرنا عن حال المرابين، يمحق الله الربا يبطله، فتذهب بركته في الدنيا، فإذا عمل به عملا صالحا أو تصدق منه لم يقبل الله ذلك منه فهو ممحوق. وهكذا كل مكسب خبيث رديء أيها الأخوة، فإن الله يمحقه. فتخير نفقة طيبة، ثم تبصر في معنى آخر، تبصر في معنى آخر أن هذه النفقة مخلوفة. المنافقون أخبرنا الله عز وجل أنهم يرون النفقة في سبيل الله مغرما. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعد ذلك من الغرم والخسارة، فهي مقطوعة من قلبه، مقطوعة من قلبه. أما المؤمن الصادق فهو يحتسبها ويعلم أنها مخلوفة. حينما تدفع هذه الأموال في سبيل حجك فهذا هو الفتح الحقيقي، هذا خير ما أنفقت به الأموال. نحن ندفع كثيرا أيها الأخوة في سفرة للنزهة والفرجة، نحن ندفع كثيرا في سبيل استئجار صالة للأفراح أو استراحة أو غير ذلك مما يذهب ويزول ويبطل، ولربما يراد به غير وجه الله عز وجل. وأما النفقة في الحج فإن الله يقبلها ويثيب عليها وينميها للإنسان، فلا تستكثر ذلك. كيف يستكثر؟ والله عز وجل يقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإذا أدركت هذا المعنى فإنك تخرج النفقة وأنت مستريح النفس، مطمئن القلب، وتعلم أن هذا الوفد وأن هؤلاء الذين جاءوا إلى هذا الحج أن خير ما أنفق هو ما بذل في سبيل الله عز وجل في مثل هذه المشاهد والمقامات والأزمنة الشريفة. أي نفقة أفضل من نفقة تبذل في شهر حرام من شهور الحج في بلد الله الحرام لضيوف الله عز وجل؟ الحجاج هم وفد الله وضيوفه، فهل ستجد نفقة أفضل وأكمل وأعظم عن هذه النفقة؟ فلماذا تستخسرها؟ أنفق أنفق. وهذه النفقة ليست من التضييع ولا الإسراف، هذه نفقة في محلها، نفقة في محلها. الإسراف هو تضييع الأموال في الحرام أو صرف الأموال على سبيل المبالغة أو المباهاة في أمور المباح، وأما في طاعة الله عز وجل فهذا خير ما أنفقت به الأموال. تنفق على من معك من رفقتك وأنت منشرح الصدر فرح بذلك ترجو عائدتها. أما أن يكون الإنسان مقتصرا مقتصرا على نفسه مقتصرا على من معه، يجد أن الحفق كل الحفق هو في تقليل النفقة ما أمكن، وأن هذه الحجة ما كلفته إلا دراهم معدودة. هذا هو التفكير الصحيح. هل هذا هو المكسب أيها الإخوان والربح الذي يعود به الإنسان في حجته؟ إذا أراد أن يشتري هديا بحث عن الأرخص، إن كان في اشتراك في بدنه اشترك، وإن كان في شيء عن طريق شركة اشتراه، المهم أن يبذل الأقل والأدنى وأقل ما يجزئ. هل هذا هو المطلوب أيها الإخوان؟ إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله كما جاء في الحديث، فانظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يجزئه أن يذبح شاة، أن يذبح شاة واحدة. فكم قدم صلى الله عليه وسلم في حجته؟ قدم 100 من الإبل، 100 من الإبل، نحر منها بيده الشريفة 63، 63. أما يكفيه واحدة؟ أما يكفيه واحدة أيها الإخوة؟ لكنه لم يحسب حسابات أولئك الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا. كان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقف بعرفة ومعه 100 مقلدة، 100 مقلدة، 100 مقلدة، يعني 100 من الإبل عليها قد قلدت القلائد، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وذلك ما يوضع على البدن مما تقلد ليعرف، ما تقلد به ليعرف أنها من الهدي. حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه 100 مقلدة و100 رقبة، فيعتق رقيقة بعرفة، فيضج الناس في البكاء والدعاء ويقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. 100 مقلدة و100 رقبة، ماذا يريد بها؟ إن كنت ممن حج فكم قدمت في عرفة، وكم قدمت في مزدلفة، وكم قدمت في منى، وكم نحرت من الهدي، كم قدمت؟ أكثر ما نسمع من الأسئلة في هذه الأيام هو سؤال الناس عن الحج الذي لا هدي فيه، ما هو؟ من أجل أن لا يقدم هديا، أن لا يقدم هديا. وأعتق حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وفعل مثل ذلك في الإسلام، وأهدى 100 بدنة وألف شاة، وأعتق بعرفة 100 وصيف في أعناقهم أطواق الفضة منقوش عليها عتقاء الله عن حكيم بن حزام، عتقاء الله عن حكيم بن حزام. فماذا أعددت لهذا الحج؟ وللعلم فإن الهدي لا يختص بالحاج، بل إن الهدي يكون للحاج وللمقيم، يمكن للمقيم أن يرسل هديه إلى بيت الله الحرام، يمكن أن يبعث به، ويمكن أن يشترى له من هناك فينحر في تلك المواطن والبقاع الشريفة، عل الله عز وجل أن يعتقه بذلك من النار. ووصية الرابعة لا بد منها، وهي أن يكون العمل متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي عملا صوابا، ولا يمكن للعمل أن يكون صوابا إلا إذا تابعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل، فالله لا يقبل من الدين إلا ما شرع. ولذلك من أراد أن يقبل الله حجه وسعيه فعليه أن يتعلم المناسك، أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم، فيعمل عملا صحيحا صوابا فيكون عمله صالحا حتى لا يرد عليه عمله. الله يقول أيها الإخوة هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، ليست العبرة بكثرة الحج. فكم من حاج لا يزداد من الله إلا بعدا ومقتا وفردا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو المعنى الذي خلق الله من أجله الموت والحياة، إحسان العمل، إتقان العمل. ولم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أسرع عملا. قد يجد الإنسان ويجتهد ويشتط ليصل قبل الناس إلى عرفة، ثم ماذا؟ أنت في عبادة، ما حططت رجلا ولا رفعت أخرى إلا كتب لك من شاء، أنفاسك مكتوبة وتعبك محسوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن أجرك على قدر نصرك، على قدر التعب. فليست العبرة أن تصل قبل الناس ثم تأتي وتتباهى إذا رجعت بأنك استطعت أن تصل إلى مزدلفة في 10 دقائق، أو إنك استطعت أن تكتشف طريقا سالكه قليل وتخلصت من كثير من الزحام فوصلت والناس لم يصلوا إلى مزدلفة بعد، ثم ماذا؟ إن كان ذلك عند الله مقبولا فلا بأس، لكن إن كان عملك مردودا وحجك غير مبرور فما الفائدة أن تصل قبل الناس أو أن تصل في آخرهم؟ ما هي الفائدة؟ هل هذا هو المعنى الذي من أجله تعبدنا الله عز وجل بالحج؟ فكر وصحح قصدك ونيتك، وليكن شغلك في نفسك، والتفت إلى إصلاح عملك وتخلص من ذنوبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. فعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحج وكيف نسير وكيف نتمهل وكيف نكون مخبتين بخشوع وانتثار نقف في تلك المواطن. وهكذا أيضا من كان همه تتبع الرخص يبحث عمن يفتيه في الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، أو في غير ذلك مما يبحث عنه كثير من الناس من أجل أن يختصر على نفسه. لو تعلم ما أنت فيه لما فرطت هذا التفريط. المطلوب عظيم أيها الإخوة، المطلوب ليس له جزاء إلا الجنة. حج المبرور، تريد حجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. فهل يحسن مع ذلك تتبع الرخص أيها الإخوان والاحتيال على أحكام الشرع والالتفات على الأحكام؟ أهكذا أيها الإخوة يكون عملنا وسعينا وحجنا؟ ووصية خامسة، وهي أن تتذكر أنك بين أيام شريفة وأعمال فاضلة عظيمة. الزمان زمان شريف. الله يقول: والفجر وليال عشر. وعامة أهل العلم سلفا وخلفا على أن هذه العشر التي أقسم الله بها هي عشر ذي الحجة. فأقول أيها الإخوة، جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن: إن العشر عشر الأضحى، إن العشر عشر الأضحى. والله يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. والله لا يقسم إلا بمعظم، فدل ذلك على عظمة العشر وعظمة يوم عرفة على وجه الخصوص وعظمة يوم النحر، وهذه كلها من العشر. ونقل على ذلك جمع من أهل العلم اتفاق المفسرين. والله يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، على أشهر القولين في التفسير. ونسبه بعضهم لجمهور أهل العلم، وتعرفون ما ورد في فضائل العشر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وفي بعض الألفاظ: العمل فيهن أفضل. وفي بعضها: ما من أيام يتقرب إلى الله فيها بعمل أفضل. وفي حديث جابر: أفضل أيام الدنيا. وكلها أحاديث صحيحة، أفضل أيام الدنيا. وفي رواية من حديث ابن عباس: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله من هذه الأيام العشر. أفضل وأعظم وأزكى، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يتقرب إلى الله فيها بعمل أفضل من هذه الأيام في عشر الأضحى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عشر ذي الحجة، من هذه الأيام العشر. وهنا نفتح، وهي لا سيما من لم يعتد الحج في كل عام، أفضل عمل تقوم به في هذه العشر هو الحج، هو الحج. ولذلك فإن أداءك للحج من اليوم الأول من ذي الحجة فتشغل أيام العشر بتلبية وتهليل وتكبير لتلك المقامات هو من أجل الأعمال وأفضلها. وبالتالي ليست الغنيمة أيها الإخوة أن يختصر الإنسان حجته إلى أضيق وقت ممكن، إنما كلما ذهب مبكرا كلما كان ذلك أوفى في عمله وميزانه عند الله عز وجل. وهذه قضية لا يتفطن لها الكثيرون، ولكن هناك ملحظ وهو من أراد المداومة على العمل الصالح لربما يشق عليه ذلك. ومن مقاصد الشارع في تكليف المكلفين بهذه الشريعة المداومة على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا كان العبد يتجشم لونا من العمل لربما يثقل عليه فيبغضه ذلك في هذه العبادة، فإنه يحتاج إلى إعادة نظر في طريقة تعامله معه. ومن هنا قد يقال للإنسان الذي يحج في كل عام لربما كان الأرفق بك غير ذلك، بمعنى أن الإنسان يحج عرفا. إذا كان الحج من أول يوم في عصر الحج يشق عليه، ولكن أردت التنبيه إلى هذا الملحظ الذي كثيرا ما نغفل عنه. ليس هناك عمل أفضل من اشتغالك في العشر بعمل أو بأعمال الحج. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم عن فضل تلك الأيام: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض الألفاظ: إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وفي بعضها: إلا رجل عفر وجهه في التراب. العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على أن الأجور فيها تعظم ولربما تضاعف كما قال بعض أهل العلم، وهي خير أيامها خير من أيام العشر الأخير من رمضان، فما بالك بأوله أو وسطه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد حج مبرور. فينبغي أن يستغل الإنسان هذه الأيام بالذكر والتسبيح والتهليل والطواف والأعمال الصالحة من صدقة وصوم وما إلى ذلك. كان سعيد بن جبير رحمه الله من التابعين إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقطع عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه العبادة، ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فأيام العشر يجتمع فيها أمهات الأعمال الصالحة من صلاة وحج وصوم وصدقة وذكر إلى غير ذلك، ومنها يوم عرفة الذي أقسم الله به بقوله: وشاهد ومشهود. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. فما بالكم إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هذا كله يكون في أيام العشر، أعني الشاهد والمشهود. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرفة فقال: يوم مباهات ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: عبادي شعثا غبرا ضاحين ليس لهم ما يضلهم بالشمس، عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يسألون رحمتي ويستعيذون من عذابي ولم يروه، فلم يروا يوما أكثر عتيقا وعتيقة من النار منه من يوم عرفة. هل استشعرت هذا المعنى وأنت في عرفة؟ وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يحرق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وأما الدعاء فيه فتعرفون الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي حديث أبي قتادة سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، يعني لغير الحاج، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده. الحاج يقوم بهذا العمل الجليل الحج، فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن لم يحج يختم آخر شهر له في العام بصيام يوم يكفر سنة ماضية وآتية، ويفتتح عامه بشهر الله المحرم الذي صومه أفضل الصوم بعد رمضان، وفيه يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. أرأيتم فضل الله عز وجل على عباده وعظيم ألطافه وجوده وبره وكرمه؟ يفتح لهم الأبواب من أجل أن يحط عنهم الأوزار. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبر على المشهور عند أهل العلم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب على ناقة حمراء مخضرمة فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم الحج الأكبر. ويوم النحر يجتمع فيه عيدان، عيد مكاني يجتمع فيه مسلمون من كل حدب وصوب في مكان واحد، وعيد زماني يدور في وقت محدد في كل سنة، وفيه الحج كله حيث يصح الوقوف في ليلته، ويكون الرمي والنحر والحلق والطواف في يومه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرن، اليوم الحادي عشر، لأن الناس يستقرون فيه بمنى. هل استشعرت هذا المعنى في اليوم الحادي عشر يوم القرن؟ أعظم الأيام عند الله عز وجل بعد يوم النحر. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه فقال لأصحابه: أي يوم هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذي الحجة؟ فقالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ذلك اليوم، يوم النحر. كحرمة يومكم هذا، أوقات الشريفة التي نقضي فيها هذه المنازل، هل استشعرناها؟ وأما الأعمال أيها الإخوة التي لربما يستثقلها كثير من الناس، ولربما تبرم بها الإنسان، ولربما صدرت منه بعض الكلمات التي تذهب بحجه، أعمالك التي تقوم بها مذ قصدت بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا. فمن أراد أن يسلك هذا الطريق فليبشر، فليبشر بهذا الوعد وبهذا الضمان من الله تبارك وتعالى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر بعض فضائل أعمال الحج كما جاء في صحيح الجامع وفي غيره: وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، هل استشعرت هذا المعنى؟ وأما خروجك من بيتك فأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل آلك، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، أي فضل أعظم من هذا؟ هل استشعرت هذا وأنت في سفرك إلى الحج، أو عند طوافك بالبيت، أو عند حلقك وتقصيرك، أو عند رميك للجمار، أو حينما تلبي؟ ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. ما أهل مهم قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. ما أهل مهل قط ولا مكبر مكبر قط إلا بشر. قيل: بالجنة؟ قال: نعم. كان ابن عمر رضي الله عنه زاحم على الركنين، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فأحصاه كان كعد رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ربما يعتبر الإنسان الطواف، لا سيما من الصف في وقت طواف الإفاضة أو الوداع، ربما يعتبر ذلك عناء يريد التخلص منه، ويتمنى لو أنه رخص له في تركه. هل استشعرت هذا المعنى وهذا الأجر عند الله عز وجل؟ الحلق، وقد سمعتم بعض ما فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات وهم يراجعونه في كل مرة، والمقصرين، فكان يردها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وللمحلقين. وأما صلاتك في المسجد الحرام فكل صلاة عن مئة ألف صلاة، وكثير من أهل العلم يقول ذلك لا يختص بالمسجد بل في كل الحرم، ومنها من الحرم ومختلفة من الحرم. وصية سادسة:
وهي أن الحج أيها الإخوة فرصة للتغيير، والموفق من وفقه الله عز وجل. في الحج يرى الإنسان أخلاق الناس، يرى الإنسان أخلاق الناس، فيرى الفقير فيعرف نعمة الله عليه فيكون حامدا على الغنى، ويرى المقعد فيعرف عافية الله عز وجل التي عافاه بها فأصح بدنه، فيكون شاكرا يسخر جوارحه بطاعة ربه ومليكه جل جلاله، ويرى الجاهل فيعرف نعمة الله عليه بالعلم، ويرى العالم والعابد والمنفق، ويرى من ينشط في طاعة ربه تبارك وتعالى، فيدرك بذلك تقصيره وعجزه وضعفه. يرى الناس يتسابقون في البذل، يتقربون إلى الله عز وجل بأموالهم وبألوان التقربات المالية والبدنية، فتنشط نفسه لعبادة الله عز وجل ويعرف تقصيره. إذا بقي الإنسان أيها الإخوة مع قوم ضعفاء، لربما يظن أن حاله على السواء وأنه لم يبدر منه تقصير، لكنه حينما يختلط بغيره ويرى فرقا شاسعا بينه وبين هؤلاء الذين وهبهم الله عز وجل ما وهبهم، فإنه يعرف قدره، يعرف قدره ويكتشف ضعفه. ثم ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. تبرز أخلاق الإنسان عند المحك الزحام في وقت الشدة، فربما كشر الإنسان عن أنيابه واختفت بسمته وذهبت مجاملته، فظهر على حقيقته التي لا يواريها شيء، فكشفت نفسه وتبدت عن ضعف شديد. لربما كان يخفى عليه فضلا عن من خالطه من أصحابه. فالحج فرصة كبيرة جدا لترويض النفس على العفو والصفح والحلم والغفر والشكر والتحمل والإغضار. اجعل هذا في نيتك واعقد عليه عزمك قبل أن تخرج، تجد أثر هذا القصد في سلوكك وحالك وعملك. الإنسان ينسى أيها الإخوان كثيرا في وقت الشدة، حينما يختلط بالزحام ينسى نفسه، فلربما بدر منه ما لا يليق من الأقوال والأعمال التي تنقصه عند الله عز وجل. عليك أن تضع في اعتبارك أن تحج حجة سليمة تغير فيها حالك، فتتوب إلى الله توبة نصوحة، فترجع بوجه جديد وعمل جديد. إذ إن الحج المبرور كما قال بعض أهل العلم هو الذي لا يخالطه إثم، هو الذي يرجع صاحبه بوجه غير الوجه الذي ذهب فيه. لربما كان الإنسان مضيعا للصلاة لا سيما صلاة الفجر فيرجع بحال جديد، لربما كان معافسا لشيء من الشهوات فيرجع بوجه جديد، لربما كان الإنسان عاقا لوالديه فيرجع وهو في غاية البر، لربما كان الإنسان أيها الإخوة يحمل أخلاقا شرسة فيرجع بأخلاق طيبة، يرحم الصغير ويوقر الكبير ويعين الضعيف ولا يحقر أحدا ولا يتكبر على إخوانه، فيكون مخبتا متدللا متواضعا لله عز وجل. ارجع بوجه، ارجع بوجه آخر، ارجع بوجه آخر، غير نفسك، غير قلبك، غير حالك. قد يحج الإنسان أيها الإخوان بنفس ملؤها الغرور والتعالي والترفع حتى كأنه قد وصل، كأنه قد حط رحله في الجنة، وأما الناس فهم جهلة مسرفون على أنفسهم مذنبون لا يعرفون أداء المناسك. فهذه النفس أيها الإخوة نفس مريضة تحتاج إلى مداواة وعلاج. وقف مطرف ابن عبد الله بن الشخير وبكر المزني رحمهم الله تعالى في عرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لولا أني فيه. انظر كيف يزرون على أنفسهم وهم الأئمة الكبار العباد، فأنت وأنت تمشي في جموع الحجيج وأنت تقف بعرفة أو تبيت في مزدلفة كيف تنظر إلى نفسك وإلى الناس من حولك؟ وأما الفضيل بن عياض رحمه الله فوقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء السفلى المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوأتاه منك وإن عصوت. مستحي من تقصيره وذنوبه، وهو الفضيل ابن عياض. أين هذا ممن يتمدد في يوم عرفة فينام، أو حال الآخر وقد سمعت ذلك بأذني يسحب صاحبه إلى الطريق ويقول: هيا لنقطع الوقت. يتمشون في شوارع عرفة لنقطع الوقت، يوم عرفة لنقطع الوقت. لو كان هذا في منافسة في أمور الدنيا هل يقال ذلك؟ يقول ابن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جالس على ركبتيه. سفيان الثوري جاف على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. المغرور المعجب بنفسه، المعجب بعمله الذي يحتقر الناس يستهزئ بهم، يذكر كلما دخل وخرج ألوانا من الطرف والمفاكهة لأصحابه فيمن رآهم في طريقه من إخوانه المسلمين، فيضحك على هذا ويسخر من هذا. وقد قال بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم من غير موجب أنه جاهل، أنه جاهل. ولكن المشكلة أن الإنسان أحيانا لا يدري، لا يدري أنه جاهل، بل يظن أنه فوق الجميع. ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا يعني سوء استرهم أكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. يعني يرجو للمسلمين رحمة الله عز وجل لا يحتقر عملهم ودعاءهم وحجهم ومناسكهم. حدثني أحد الإخوان عن رجل يعرفه قد حج ورجع، يقول فسألته بعدما رجع فقال ذهبنا وجلسنا في عرفة نصف نهار ثم نمنا في مزدلفة ثم أتينا إلى منى وجلسنا فيها يومين ولم أدري لماذا نصنع ذلك. هذا حج؟ أهكذا يكون العبد أيها الأخوان؟ وآخر قال في برنامج أذيع على قناة من القنوات، قال إن الذهاب والطواف في الكعبة واستلام الحجر والذهاب إلى عرفة ومزدلفة لون من ألوان الوثنية. يقول الحج هنا في بلده، ويقول الشيطان في قلبك لست بحاجة إلى رمي الجمار. يقول هذا في برنامج أذيع في عشر ذي الحجة، وهذا رجل يحسب عند أتباعه على أنه من الدعاة إلى الله ومن الإسلاميين كما يقال. يقول هذا الكلام في برنامج يسمعه المؤمن والكافر. أهكذا يكون نظر العبد إلى هذه الأعمال الجليلة؟ أقول فلتكن مخبتا منكسر القلب، غير قلبك وغير حالك وغير عملك وحسن أخلاقك، حسن أخلاقك. صاحب الخلق السيء معذب، معذب، ومن يحتف به معذب. أول من يعذب بسوء الخلق هو صاحبه، تجده دائما في حالة من التوتر والتجهم والقلق، ابتسامته نثرة وينظر إلى الناس شزرا وهو يوصل ألوان الأذى والكلام الذي يجرح إلى العظم دون أن يرعوي أو يحسب حسابا لهذه الكلمات التي يتفوه بها. غير أخلاقك، لن تخسر شيئا، حسن الخلق مجانا، حسن الخلق مجانا، والله يجزي عليه أفضل الجزاء. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. كما قلت لكم أيها الأخوة، السفر عناء والحج فيه عناء كثير، فإذا اجتمع معه سوء الخلق فإن ذلك يتضاعف. كم من امرأة طلقها زوجها وقد ذهب معها إلى الحج أو العمرة، ساءت أخلاقه عليها. بل قالت إحدى النساء بأنها حجت حجة مضنية حيث كان زوجها يكثر من لومها وعتابها، فكانت معها صغيرة تبكي دائما، تقول الناس يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، وأنا لا أفتأ أقول اللهم لا تقبلها في الحج، لا تقبل هذه الحجة بسبب ما رأت من سوء التعامل. فلا تكن عذابا على من معه، هي ساعات وأيام قليلة. وهؤلاء الذين معك من أهل أو رفقة هم أولى الناس ببرك وإحسانك، إن كانوا الأهل خيركم خيركم لأهله، وخياركم خياركم لنسائهم. المرأة ضعيفة فهي بحاجة إلى رعاية وإحسان. وإذا غضبت فكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فاسكت، جاء ذلك في عدد من الأحاديث، إذا غضبت فاسكت فاسكت، توضأ، اجلس، استعذ بالله من الشيطان. أما أن ينظر الإنسان بعين ترمي الشرف ويتكلم بكلامه كله وعيد وتهديد، ولربما شتم نفسه واليوم الذي جاء به مع هذه المرأة الضعيفة المسكينة. الناس يطوفون ويسألون الله عز وجل وهو يقرعها ويلومها ويشتمها، هكذا أيها الأخوان. وأما الرفقة فالله عز وجل يقول والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الرفيق في السفر، صاحب بالجنب، الرفيق في السفر، فله حق خاص على من معه. ثم أيضا تذكر أن سوء الخلق هذا لن يغير من الأمر شيئا. هل ستتحول الأتعاب إلى راحة بسوء الخلق؟ هل سينتهي الزحام بسوء الخلق؟ والله ما عرفوا عن هباء بين هذه السيارات. هل سينفرج صحن الحرم عنه حينما يسوء خلقه؟ أبدا. رأيت رجلا في المسعى في صحن الحرم، الناس يخرجون أدركتهم الصلاة وهم في الطواف، فكانوا يمرون به، فكلما مر به رجل جمع يده فوكزه وكزة قوية وهو يصلي. فأقول أيها الإخوة، سوء الخلق لن يغير من حالك شيئا، بل سيرديك، ستكسب أوزارا وتخرج بمذمة، وينقص ذلك عملك وحجك. ما الفائدة؟ ما الفائدة من سوء الخلق؟ هذا الحج أيها الإخوة صفحة مطوية، كم مضى من حجة عبر السنين؟ كم مضى؟ كثير. أولئك الذين حجوا وقد ساءت أخلاقهم وتوترت نفوسهم وعذبوا من كان معهم، الآن لو سئلوا هل تودون أن يكون ذلك مثلكم في تلك الحجة والعمل، فلربما يستحي الإنسان من نفسه. هي أوقات قصيرة ستذهب وتزول وتنقضي، فاصبر قليلا، وهذا الزحام الشديد الذي تراه سيأتي وقت قصير، ستجد هذه الطرقات لا يمر بها أحد، هذه الأماكن المكتظة في منى يتنافس الناس فيها على الشبر الواحد ليجلسوا فيه في الحج، إذا جاء اليوم 13 صارت ممحشة. ويعرف هذا من جرب التأخر إلى اليوم 13. فالمقصود أيها الإخوان أن ذلك سيكون وقتا يسيرا ثم ينقضي، فعليك بالصبر والعفو والحلم والصبر. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، رددها مرارا قال لا تغضب، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، التؤذة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، كلها أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة أي الإسراع، انظر إلى حال الناس وهم ينطلقون من عرفة، أمر هائل، لماذا ذلك كله؟ لماذا؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير سير العنق، أي يسير سيرا رفيقا، فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا غير مزدحم نص، يعني أسرع. رواه البخاري. الوصية السابعة: هل تعلم إلى أين تتجه؟ هل تعلم إلى أين تتجه؟ أنت تتجه إلى حرم الله، حرم الله الذي يأخذ فيه على الهم بالمعصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا هم العبد بالمعصية في حرم الله أخذه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهل أدركت هذا المعنى؟ انتهاك حرمة الحرم بماذا تكون؟ بتقديره. الله قد قال لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: أن طهر بيتي للطائفين. فتقدير الحرم، وترون ألوانا من هذا مما يصدر من بعض الحديث أو بعض المعتمرين لا سيما في رمضان، قلة المبالاة، يأكل فيترك بقايا الطعام في الحرم، ولربما لوث الفرش، ولربما زاحم الناس وآذاهم، ولربما تكلم بالغيبة والنميمة والفحش والباطل في حرم الله عز وجل، ولربما وقع منه ما لا يليق من إخلال بحرمة الحرم من إتلاف فيه أو سرقة أو تعد على عباد الله عز وجل الذين ينتهكون حرمة المسجد أيها الأخوة بأفعال متنوعة. أقل ذلك لربما المشاذة والمزاحمة والمخاصمة على الفرش، يضعها في غير ما وضعت له من أجل أن تكون متكئا، أو أن يحجز فيها محلا لا يحق له أن يتحجره، ولربما استعمل الماء الذي قد وضع للشرب لغير موضعه، بل لربما غفلنا عن أمور لربما نظنها سهلة. تجد الفئام من الناس يأتي كل واحد يهرول وقد أخذ أربطة من هذه الكؤوس وجاء يكومها في محله يداريها عن الناس، أليس هذا من التعدي في الحرم؟ أليس هذا من أخذ ما لا يحل له أن يأخذه؟ أمور كثيرة جدا لربما نغفل عنها وهي داخلة تحت الإلحاد فيه. فعظم هذه البقعة واستحضر رقابة الله عز وجل عليك، واعلم أن هؤلاء الحجاج هم وسط الله، فإياك أن تؤذيهم في حرمه. ووصية ثامنة وهي أن تتذكر أن الأجر على قدر المشقة. وقد سمعت حديث عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك ونفقتك. الأجر على قدر المشقة، وبالتالي لا حاجة إلى التنافس في التنعم. يفتخر الإنسان أنه وفق في حملة وفر له فيها ألوان النعيم من كل ما لذ وطاب. هل هذا هو المطلوب؟ الذي يحج ينبغي أن لا يكون طائفا حول نفسه، يطوف حول شهواته، يريد أن يستصحب كبرياءه وشهواته معه في حجه، فلا يتنازل عن شيء منها، يغضب إذا تأخر الطعام أو إذا وجد نصا فيه أو فاتح، فيخاصم على ذلك ويرفع صوته ويدخل في شجار، بل ربما في عراش واشتباك بالأيدي، في أمور يستحي العاقل من رؤيتها ومشاهدتها ولا يد له فيها. لكنها أمور مخجلة ومحزنة، تنبئ عن نفوس حقيرة دنيئة. إذا رأيت الرجل يغضب بالطعام، إذا رأيت الرجل يغضب بالطعام ولو في بيته، فاعلم أنه يحمل نفسا صغيرة. الكبير لا تحركه هذه الأمور الصغار. فينبغي أن تكون طائفا ببيت الله، ولا يكون طوافك حول الناس. فخلي وراء ظهرك تلك الشهوات والمألوفات. فالحج يحتاج إلى لون من تصبير النفس وفطامها عن كثير من إلكها، تحتاج إلى النفس، تحتاج إلى ترويض. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج الشعث السفل، الحاج الشعث السفل. وقد سمعكم في الأحاديث: شعثا غبرا. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرض على أهل مكة في أيام خلافته، يقول: الناس يأتون شعثا غبرا، يعني يأتون إلى مكة شعثا غبرا، وأنتم تأتون مدهنين، يعني أن أهل مكة يأتون في اليوم الثامن يحرمون، تأتون مدهنين. فكان يلزم أهل مكة أن يحرموا بالحج من اليوم الأول من ذي الحجة، من أجل أن يكونوا شعثا غبرا. فأين هذا من أولئك الذين لا يذهبون إلا وهم قد ضمنوا لأنفسهم غاية الطرف؟ هل هذا هدف ومقصود بالحج؟ هل هذا هو الذي يتنافس عليه المتنافسون؟ أنواع المأكولات والحلوى والمشروبات والثمر، لا سيما النساء، إلى أذان الفجر. في قيل وقال بين أكل وشرب وتفقه، تارة بالطعام وتارة بالأعرام. ثم تقول الواحدة: ما كنا نظن أن الحج بهذا الأنس، نريد أن نحج في كل عام. استأنست وانبسطت، ولماذا لا وهي في مثل هذه الحالة؟ لكن هل أدركت معنى الحج حقيقة؟ كم من إنسان يذهب إلى تلك البقاع ولكنه لم يحج؟ ووصية تابعة: تذكر أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأنت تريد أن يكون الحج مبرورا، والحج المبرور من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم المتوقع. دعنا من الكلام الكثير، دعنا في أمور قريبة تلامس كل أحد. هل استشعرت أن النظر الحرام من الفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدت أمه؟ هل استشعرت هذا المعنى؟ هل استشعرت أن التعليق على الناس والتهكم بهم من الفسق؟ هل استشعرت أن التوسع في الكلام والجدل من غير قائل، والكلام الذي فيه فحش أو كذب أو غيبة أو غير ذلك أنه من الفسق، بمعنى أن الحج قد لا يكون مبرورا؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق، احفظ عينك واحفظ لسانك. من أجل هذا أردنا أن نقول هذا الكلام أيها الإخوة قبل الحج. لا بد من التذكير بهذه المعاني. إذا شرع الإنسان بالإحرام ونظر ألف نظرة ثم يسمع هذا الكلام فيه أيام التشريق وقد لا يسمعه إلا إذا رجع، فما الفائدة؟ كم سمعنا من إنسان يقول: أريد أن أحج حجة ثانية، هل يمكن أن تكون الثانية هي حجة الإسلام؟ نقول: هيهات، حجة الأولى هي التي تعتبر حجة الإسلام، أيا كانت مما خالطها من الفسق والآثام. فلا تخاصم ولا تجادل، ولا يقع منك معصية بغيبة أو نميمة أو فحش أو نظر محرم أو غير ذلك. الوصية الأخيرة: تذكر جيدا أنه لا يخلو حالك من أحد أمرين، إما أن يكون الحج مقبولا مبرورا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا كذلك وإخواننا المسلمين، وأن يقال انصرفوا مغفورا لكم، أن تحط عنا الأوزار. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لأن تسود صحيفتك بعد الحج من جديد، فهذا شكر النعمة. بعد أن حط الله عنك الخطايا والذنوب تعود لتسود صحائفك. وأما إذا كانت الثانية وهي الخيبة، فيرجع الإنسان وقد حرم، يرفع يديه لبيك وسعديك، ويقال لا لبيك ولا سعديك، فهذه هي الطامة. فمثل هذا ينبغي أن يبكي على نفسه طويلا، يبكي على قلبه وعلى ذنوبه وعلى إسرافه في أمره. أن حرم ورد وطرد فلا حاجة لأن يرجع إلى سيرته الأولى من جديد، عليه أن يعاود التوبة ويستغفر ربه ويبكي كثيرا على نفسه. ومن ثم فإنه يتعين على هذا وهذا أن يرجع بحال أخرى بعد الحج، رجاء أن يبدل الله عز وجل ما بهم. لما أحرم الحسن بن علي رحمه الله، وهو من هو سيد شباب أهل الجنة، حج 15 حجة على قدميه والنجائب تقاد بين يديه على قدميه، ما اشترط مركبا خاصا فارها، لا، حج على قدميه والنجائب تقاد بين يديه. لما أحرم بالحج واستوت به راحلته اصفر لونه وارتعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل له ما لك؟ فقال أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. هل قلوبنا أيها الإخوة وصلت إلى هذه المراتب؟ فالمقصود أيها الإخوة أنه ينبغي على الإنسان أن يعزم أن يرجع بوجه جديد وبحال جديدة بعد الحج، ولربما لم يعتد أهله منه ذلك الإحسان والإفضال والخلق الحسن، لا غير. المصيبة أيها الإخوة أن يستغرب منا حسن الخلق، من الناس من يستغرب منه الكلمة الطيبة، يستغرب أبوه أن يقبل رأسه إذا دخل أو خرج، يستغرب منه البر، هذه مصيبة. ولربما يستحي بعض الناس يقول لم يعتد أبواي هذه الملاغمة، فماذا سيقولون؟ نقول نعم، اعتادوا منك الجفاء والغلظة والعقوق، فلا تريد أن تغير. ينبغي أن يكون المستغرب منك هو الجفاء والإساءة، استغرب فلان ليس من عادته، فما الذي كدره في هذا اليوم فسمعنا منه كلمة على غير المعتاد، كلمة لربما فيها شيء من الشدة أو الغلظة. هذه 10 وصايا أيها الإخوة قصدت بها نفسي أولا، قصدت بها إخواني، وأسأل الله عز وجل أن تكون سببا لحج مبرور ولعمل مشكور، وأن يتقبل منا ومنكم كما بلغنا هذه الأيام الشريفة، أن يبلغنا بيته الحرام، وأن يجعل ذلك ليس آخر عهدنا بالدنيا، وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة موقعه الرسمي على الرابط السبت.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.